بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 19 بعد 300 على 1.
نريد شخصا يراقب لنا الشمس حينما تغرب حتى نفطر على السنة، وليس عن الأذانكم.
الله يستر اليوم.
يلا تفضل يا شيخ علي.
بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يسأل سائل فيقول: مسلم حفظ مذهبا من المذاهب الأربعة وأخذ به في عزائمه ورخصه، أيجوز له أن يفتي به السائلين؟
لا يجوز له أن يفتي بما تعلم من مذهبه إلا بيانا أنه مذهب فلان، وليس على أساس أنه العلم الذي توصل هو بدراسته الشخصية إليه، لأن المقلد ليس عالما، المقلد هو حاكٍ يحكي ما سمع، وعلى هذا فعليه أن يقول أن جواب ما سألت على المذهب الذي درسته وكذا، ولا يقول الجواب كذا، لأن الفرق بين الجوابين أن الجواب الثاني وهو الجزم بأنه كذا، هذا شأن العالم العارف بالكتاب وبالسنة. أما المقلد ولو كان من كبار من يظن أنه من كبار العلماء، فما دام أنه مقلد فهو ليس عالما. عند العلماء العالم هو كما قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه، إلى آخر ما قال، هذا هو العالم. أما الذي يفني حياته في دراسة أقوال مذهب معين دون أن يعرف دليله، أهو من الكتاب أم من السنة أم من الإجماع أم من القياس، فهذا هو المقلد، والمقلد باتفاق العلماء يسمى جاهلا ولا يسمى عالما. لذلك جاء في كتب الفقه في كتاب القضاء: ولا يجوز أن يولى الجاهل قال الشارح، أي المقلد، مهما كان عالما بمذهبه فهو مقلد وليس بالعالم الذي يجوز له أن يفتي. ومن ثمرة الخلاف بين العالم الحقيقي والعالم الذي أحسن تسميته بعض هؤلاء المقلدين حينما سماه بالعالم المجازي، أي المقلد، الفرق بين هذا وذاك أن العالم حقيقة يفتي اعتمادا على الدليل، إما أن يقول قال الله أو قال رسول الله أو الإجماع على هذا، أو يقول ليس هناك نص وإنما أجتهد رأيي وهذا اجتهادي، فمن كان عنده خير منه فليأتنا به. أما العالم المجازي أي المقلد فهو الذي يقول بناء على مذهبه. ولما كان عامة الناس لا يفرقون بين العلم الحقيقي وبين العلم المجازي، ف فعلى هذا العالم المجازي أن يقول مذهبي كذا ولا يقول الجواب كذا، لأنه لا يدري ولا يعلم. نعم.
سؤال متعلق بيوم العيد، يقول السائل: ما هي السنة في التكبير في العيد؟ متى تبدأ ومتى تنتهي؟ وما هي صيغة التكبير؟ وما حكم رفع الصوت بها في المسجد واجتماع المصلين على ذلك؟ وما هي السنة في حق الخطيب؟ وهل تفتتح خطبته بالتكبير؟ وهل يتخطى الخطيب الرجال إلى النساء ليخصهن بموعظة؟ وما حكم زيارة القبور يوم العيد؟
ما شاء الله، هذه أسئلة تحتاج إلى محاضرة. هات بقى سؤالا قبل سؤال.
ما هي السنة في التكبير في العيد؟ متى تبدأ ومتى تنتهي؟ وما هي صيغته؟
عيدنا هذا يبدأ من بعد صلاة الفجر، علما أن هذا ليس له نص، وإنما جرى عليه العمل أن من قوله تعالى إيش أول الآية: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أي هذا يوم إفطاركم. ولذلك يسن للمسلم غدا إن كان عيدا أو بعد غد أن يخرج من داره وقد أفطر على ثمرات. لابد قبل أن يذهب إلى المصلى أن يؤكد إفطاره بثمرات، وذلك فيه معنى جميل، أن المسلم كما أنه أمسك عن الطعام طاعة لله تبارك وتعالى فهو يستجيب لرخصته فيفطر على ثمرات قبل أن ينطلق إلى المسجد، بل إلى المصلى كما هي السنة. ثم في انطلاقه من داره إلى المسجد أو إلى المصلى يسن في حقه أن يكبر. والتكبير هنا شعيرة من شعائر العيد، فيستحب للمكبر أن يرفع صوته ما بين داره وما بين مصلاه، ولكن لا يسن الاجتماع على التكبير. إذا كانوا جماعة يمشون مع بعض مثلا أو كانوا راكبين سيارة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فلا يشرع لهم أن يتقصدوا التكبير بصوت واحد، وإنما كما هو الشأن في الحج، فكل واحد يكبر لنفسه، فإذا التقى صوتان أو أكثر من ذلك ومشى أو مشوا مع بعض فلا بأس من ذلك، ولكن لا ينبغي أن يتقصدوا أن يكبروا الله عز وجل جماعة بصوت واحد. ثم يستمر المنطلق إلى المصلى في تكبيره حتى يجلس فيه، فإذا جلس فيظل هناك حتى يكبر حتى يأتي الإمام. والإمام حينما يدخل المصلى ويفتتح خطبته، فليس يسن له في خطبته شيء يختص بخطبة العيد، خلافا لما جرى عليه كثير من الخطباء حيث يفتتحون خطبتهم بالتكبير. وعليكم السلام. فإن افتتاح خطبة العيد أو خطبة العيد بالتكبير ليس له أصل في السنة مطلقا، وكل ما جاء في الموضوع إنما هو ما روى ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في تضاعيف خطبة العيد، أي في أثناء الخطبة يدخل في خطبته التكبير، وهذا لا يعني بداهة أنه كان يفتتح خطبته بالتكبير. ومع ذلك فهذا الحديث الذي نقلت لكم آنفا من سنن ابن ماجه إسناده ضعيف لا تقوم به الحجة. وإذا تبينت هذه الحقيقة فالذي يشرع لخطيب العيد هو الذي يشرع لخطيب الجمعة ولكل خطيب، وهو أن يفتتح خطبته بما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح خطبه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، إلى آخر الخطبة المعروفة والتي أحياها والحمد لله كثير من أخواننا أهل السنة، حيث يفتتحون خطبة الجمعة بهذه الافتتاحية، هي نفسها التي تشرع في صلاة العيد لا شيء سواها. والخطبة التي يلقيها الخطيب يوم العيد ينبغي أن يراعي فيها مقتضيات المجتمع الذي يعيش فيه، فينصح ويذكر، فليس لخطبة العيد نظاما معينا على الخطيب أن يلتزمه، فكما قيل: أهل مكة أدرى بشعابها، فهو عليه أن يلاحظ ما أهل تلك المنطقة بحاجة إلى أن يذكروا به أو أن يعلموا. أي شيء كبير.
يقول: وهل يتخطى الخطيب الرجال إلى النساء ليخصهم بموعظة؟
ذلك هو السنة. إذا بدأ للإمام أن يخص النساء بموعظة أو بتنبيه أو تعليم خاص فله أن يأتيهن، ولكن ينبغي أن يلاحظ في هذا الخطيب أن يكون شيخا مسنا وألا يكون شابا، لأن في هذا الاقتراب من النساء ما قد يثير فيه شيئا من الحركة النفسية التي لا تليق بالمسلم. ومعنى ذلك أن إتيان الخطيب إلى النساء يخصهن بموعظة إنما يلاحظ فيه أن يكون قد جاوز سن الفتوة وخالط سن الكهولة، إن لم نقل الشيخوخة. هذا نلاحظه وليس منقولا، وإنما يؤخذ من باب سد الذرائع. نعم.
يقول بعض طلبة العلم إن الأحاديث التي وردت في ذكر خطبة العيد ليس فيها ذكر الخطبة أو الخطبتين، فتلحق بأصل خطبة الجمعة فيكون لها خطبتان، فهل هذا القول صحيح وما هو الحق في الباب؟
هذا الإلحاق ذكره بعض العلماء قديما وهو من باب القياس. والقياس في الأحكام الشرعية لا نراه مشروعا إلا في حدود الضرورة، وهذا ما نص عليه الإمام الشافعي أن القياس في الشريعة ضرورة، فإن وجدت الضرورة التي تضطر الإنسان إلى أن يقيس حكما غير منصوص عليه على حكم منصوص عليه فعل، وإلا فلا حاجة له بذلك. وخطبة العيد قد جاءت أحاديث كثيرة تتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب. فحين النص أو عند دلالة النصوص التي تحدثت عن خطب الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وألا نلجأ إلى القياس لأننا لا نشعر بضرورة ما إلى قياس خطبة العيد على خطبة الجمعة. ومن مشاكل القياس أنه لا يوقف به عند حد، فمن قال إننا نقيس خطبة العيدين على خطبة الجمعة، فلقائل أقول لا، نحن نقيس خطبة العيد على غير خطبة الجمعة، كخطبة الاستسقاء مثلا أو خطبة صلاة الكسوف أو الخسوف مثلا. وعلى العكس من ذلك، إذا فتح باب قياس المذكور فسنخالف كل الخطب التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما أشرت إليه آنفا، كخطبة الكسوف أو الخسوف وخطبة الاستسقاء ونحو ذلك، أيضا تقاس هذه الخطب على خطبة الجمعة. فهل من قائل بذلك؟ لا قائل. وعليكم السلام. لا قائل بذلك والحمد لله. فإذا نلتزم الوارد وما نزيد على ذلك. أين المراقب للشمس؟ موجودة فنس. طيب الشمس ظاهرة من عندكم؟ حسن. غيره
يقول: ما حكم زيارة القبور يوم العيد؟
خطبة حكم زيارة القبور يوم العيد كخطبة زيارتها يوم عيد الجمعة. هل من قائل بأنه يستحب زيارة القبور يوم الجمعة؟ الجواب لا. كل ما في الأمر إن الناس اعتادوا عادة وتوهموها سنة، وهي البدعة بعينها. ذلك لأن من القواعد الشرعية التي يستفيدها طالب العلم من عموم أدلة الكتاب والسنة أن هذه الأدلة ما كان منها مطلقا وجب إجراؤها على إطلاقها، ولا يجوز تخصيصها إلا بدليل مخصص. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا يجوز تقييد ما جاء مطلقا من النصوص إلا إذا جاء ما يقيده. وعلى العكس من ذلك، إذا جاء نص مقيد بصفة أو بكيفية أو بعدد فلا يجوز فك هذا القيد عنه وإطلاقه. كل هذا مخالفة للنصوص. ولما كانت أدلة الأمر بزيارة القبور مطلقة، كمثل الحديث المشهور من قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قوله عليه السلام ألا فزوروها في هذا الحديث وفي غيره أيضا مطلق، فينبغي إجراؤه على إطلاقه ولا يجوز تقييده بزمن لم يأتي تقييده به في الشرع ولا بصفة ولا بكيفية. فإذا كان الأمر كذلك كان تخصيص العيدين بزيارة القبور يكون من باب تقييد المطلق بغير نص شرعي، وهذا اعتداء على الشارع الحكيم، ويخشى على من يفعل ذلك أن يدخل في وعيد أو في إنكار ربنا تبارك وتعالى على المشركين بقوله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإذا لا يجوز زيارة القبور يوم العيد خاصة. غابت الشمس، وين التمر يا وين يونس؟ نحن استعجلنا برؤية الشمس لما يجي. أنا أريد الآن بهذه المناسبة أن أذكر إخواننا الذين يقيمون في هذه الأرض المشرفة المطلة على غروب الشمس وربما أيضا على طلوع الفجر وعلى شروق الشمس أن يراعوا التوقيت الشرعي ولا يراعوا التوقيت الفلكي. الآن الساعة 6 تماما، فنستطيع أن نقول أنه قد حل الإفطار بغروب الشمس والساعة 6 تماما. انتظروا الآن الأذان، سيمضي ربع ساعة من الوقت وقد تسمعونه وقد لا تسمعونه إلا بعد الربع.
شيخنا في 29 رمضان طبعا.
طيب شيخنا، لعل الواحد الآن بيقول هذا جبل أمامنا لسه في وراء، يعني اللي على رأس الجبل هون في دور وبيوت، فلو اللي على رأس الجبل لسه الشمس ما غربت عندهم.
أي نعم، وهلي بعد 1000 كيلومتر ماذا يفعلون؟
نفس الشيء.
وكما نعلمون الأرض كروية. نعم،
بعد بكره
بنفطر.
لكن هناك شرطان يا شيخ،
اليوم اتصل. نعم،
وان يخرج الليله من هنا الحديث.
ايوه صدق، بس الكلام كما يقال ذو شجون. اليوم اتصل بي شخص صباحا نحو الساعه 8، فردت عليه زوجتي وقالت: الاسئله من فضلك بعد صلاه العشاء. يقول: انا اولا اتكلم من امريكا، وثانيا لا يتيسر لي اتصال في هذا الوقت الذي أنتم يعني تشيرون إليه، فمعذرة، وعنده سؤال. عفوا، أنا قلت في الساعة 8 لأكون دقيقا قبل ذلك. يقول: الآن الوقت عندنا الفجر. الوقت الفجر، نحن وقتنا مضى عليه الفجر ساعات، فبسبب اختلاف المطار وكروية الأرض فكلما مشى الإنسان إلى الغرب كلما تأخر، وكلما مشى إلى الشرق كلما تقدم. ولذلك فلكل أرض مطلعها، مشرقها ومغربها. وهنا تستطيعون أن تتمثلوا وأن تفهموا جيدا ذلك الحديث الذي جاء في الصحيحين: وأهل المدن لا يتيسر لهم أن يفهموه فهما عمليا. ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. الآن انظروا، هنا أنور من هنا، هنا أنور من هنا، ذلك لأن النهار يدبر منها هنا والليل يقبل منها هنا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت وقت الإفطار للصائم، وسواء كان هذا في رمضان أو في غير رمضان، ووقت المغرب بغروب الشمس وباجتماع ثلاث صور أو صفات، وهي قول عليه السلام إذا أقبل الليل من ها هنا. انظروا الآن كيف يقبل سواد الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، أيضا الضوء ضوء النهار يدبر ويولي من ها هنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هنا يرد شبهة خاصة في بعض المدن، يقولون الاحتياط جيد. نقول الاحتياط غير الوسوسة وغير تعمد مخالفة الشريعة. الشرع جاء على لسانه عليه الصلاة والسلام قوله الصحيح الصريح: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. جاء في حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، لما غربت الشمس أمر أحد أصحابه أن يؤذن وأن يهيئ الإفطار.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال رجل هناك: يا رسول الله النهار. قال: انزل واجلح، أي هيئ الإفطار. فأفطر الرسول عليه السلام مجرد أن غربت الشمس، حتى قال الراوي: لو أن أحدنا ركب ناقته لرأى الشمس، يعني لو ارتفع قليلا لرأى الشمس. فإذا هنا الاحتياط ضد الشرع، خلاف الشرع. المهم أن يتأكد المسلم من غروب الشمس بطريقة أو بأخرى، وأقوى هذه الطرق هي الرؤية العينية، وبعدها الخبر الصحيح مما رأى الشمس. أما الآن فلا شيء من ذلك إطلاقا إلا التوقيت الفلكي، وهذا التوقيت الفلكي كرؤية الهلال الفلكية، كلاهما يخالف الشريعة الإسلامية. فكما لا يجوز الدخول أو إثبات هلال رمضان بعلم الفلك إلا بالرؤية العينية، كذلك لا يجوز إثبات وقت الإفطار أو أي وقت من الأوقات الخمسة إلا بالرؤية البصرية هذه. ذلك حكم الله وتلك حدود الله فلا تعتدوها. وبسم الله.
شيخنا، أين هنا موضع، يعني كما يدور في أذهان بعض إخواننا، القاعدة التي أشرتم إليها قبل قليل: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أن بعض الناس يعني اعتادوا على غير ذلك، ويعني يعني الخروج عن المألوف شيء صعب، فيعني مصادة هؤلاء مباشرة كما سأل بعض الإخوة، يعني كيف أو كيف تنصحون هؤلاء؟
بنشر العلم الصحيح،
بنشر العلم الصحيح
واهتبال الفرص.
جزاكم
هذه الفرصة.
بارك الله فيك.
أفطر يا أخوانا. أفطر.
الحديث أين نجده يا أخي؟
نعم.
الحديث الذي ركب على الناقة أين نجده؟
في البخاري.
في واحد مستقر رأس الجبل يا شيخ.
نعم.
واحد في واد مستقر قبل رأس الجبل وبينهم عشرة أمتار.
فمثلا ستة كما قلنا، نتأخر دقيقة أو دقيقتين لأنه تنقل الوقت لا يزيد على الدقيقة. فإذا أفطرنا أمس على غروب الشمس الساعة السادسة واليوم مثلا في غمام هناك فساعة ستة ودقيقة ودقيقتين نفطر. أما الآن ما الذي يؤخر الناس عن الإفطار حتى يسمعوا الأذان؟ هذا الأذان على أي أساس يؤذن؟ على التوقيت الفلكي. ونحن شاهدنا بأعيننا وقائع متنافرة تماما. مرة كنا في ناعور منذ سنتين أو أكثر، ولأول مرة نرى الشمس تغرب مع الأذان اللي بيسموه الموحد. في سنة أخرى ونحن ندخل المسجد في الناعور والأذان يؤذن أي الموحد، ولسه الشمس ما غربت نراها بأعيننا. هذا من شؤم التوقيت الفلكي، لأن هذا التوقيت لا يراعي الفوارق. ومن العجب أن الذين وضعوا الروزنامة هذه ينبهون بضرورة مراعاة الفوارق هذه، لكن من هو الذي يراعيها؟ الخاصة لا يراعونها، فما بال العامة؟ وهذه صورتين متنافرتين تماما في قرية. فإذا يجب إعادة الأذان الشرعي، وهو أن يكون لكل مسجد أذانه، وأن يكون المؤذن ليس موظفا فقط كأي موظف في أي دائرة، بل أن يكون عنده شيء من الفقه بالمواقيت، متى يؤذن أذان الفجر، متى يؤذن أذان الظهر، متى يؤذن العصر، متى يؤذن المغرب، وهكذا الأشياء. مع الأسف المؤذنون اليوم لا يفقهون شيئا من هذه الأحكام، لأنه ذلل لهم الأمر بزعمهم على التوقيت الفلكي وانتهى الأمر. بينما يختلف كما يقولون الأرض تختلف في الشبر، في التوقيت تختلف كذلك. فمن كان في الوادي تغرب الشمس عنه قبل أن تغرب عن من كان في رأس الجبل، فيا ترى هل ينتظر من كان في الوادي خبر وأذى من كان على رأس الجبل أو العكس؟ لا، لكل وقته الذي حدده الشرع له. وين أبو مالك؟ أسمعنا بارك الله فيك، أسمعنا من ما عندك، مدنا بمددك.
مددنا يبقى مع مددكم
شيخ. عفوا،
لا يبقى شيء من مددنا مع مددكم.
سنشد عضدك بأخيك.
شيخنا بلاش يفكروها يا سيدي مدد. اشرح لنا اياها هاي
يعني. نحن نريد ان نفرق بين طلب المدد من الحي وطلب المدد من الميت. الحي لا سيما اذا كان حيا بالعلم يفيد الاحياء، اما الميت فلو كان اعلم الناس فلا يستطيع ان يفيد الناس شيئا.
بارك الله فيكم، لأن الأحياء عند أولئك في قبورهم الأموات، في قبورهم أحياء
ما شاء الله،
ولذلك يطلبون المدد منهم قبل أن يطلبوا من الأحياء الأحياء.
الله المستعان.
لكن شيخنا كلمة إذا أذنتم يعني فقط للإخوان من باب التذكير، ونذكر فيها الأثر المعروف الذي جاء في صحيح مسلم: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وهذا الأثر يعد قاعدة من قواعد العلم وقاعدة من قواعد الدعوة في آن واحد. الله أكبر الله أكبر.
كم؟ جزاك الله خير.
والآن مع جلسة ثانية.
شيخنا إذا جاء
حكم يتعلق بالفرض فهو يسري إلى النافلة، والعكس بالعكس، إذا جاء حكم في النافلة يسري أيضا إلى الفريضة، يسري إلى الفريضة. هذه القاعدة، إلا إذا جاء الدليل يبين التفريق بين الفريضة والنافلة في حكم ما. مفهوم لهون؟ طيب، الآن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل الصلوات الجهرية المفروضة كما كان يقرأ في الليل، وفي صلاة الليل كانت قراءته عليه السلام تارة جهرا وتارة سرا. الجهر السر كذلك يمكن أن يقال بالنسبة للصلوات الخمس كل بحسبها، فبعضها جهرية بعضها سرية. فلما وجدنا نحن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل الصلوات الفريضة الجهرية ما وقف عند آية رحمة أو آية عذاب كما وقف في الليل في صلاة الليل، فمن هنا جاء التخصيص المذكور. واضح ماشي إلى هنا؟ ليش ما أن كذلك بالنسبة لصلاة الرسول؟ أولا صلاة الرسول سر، ما هو جهر، عرفت كيف؟ ما في عنا مثل هالظاهرتين المتباينتين مثل ما ذكرنا بالنسبة للقراءة في الجهرية والقراءة في الليلية. فوجدنا في الليلية يدعو يقف، ما وجدناه يفعل كذلك في الجهرية. مثل هذا الاختلاف ما وجدناه فيما يتعلق بالصلاة على الرسول في التشهد، لأن هذه سر. فإذا نرجع هون للقاعدة، ما ثبت في النافلة ينقل إلى الفريضة، وما ثبت في الفريضة ينقل إلى النافلة، إلا لدليل. هنا لم يوجد دليل، هناك وجد دليل. ماشي لهون؟ أزيدك فأقول بالإضافة إلى هذه الفارقة بين الأمرين، فيوجد هناك أدلة كنت أنا ذكرتها في سورة الصلاة يؤخذ منها عموم الحكم في كل صلاة يتشهد فيها. ونحن نعلم بالضرورة أنه لا فرق بين الفريضة وبين النافلة من حيث وجوب التشهد. وإذا كان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك، تذكر هذا الحديث في مناسبة نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلما نزلت هذه الآية قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذ بيدك الشمال، السلام قد عرفناه فكيف الصلاة عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد. فأين محل السلام اللي هن قالوا نحن بنعرف وتعلمنا منك السلام، لكن علمنا كيفية الصلاة، وين هذا السلام اللي بيعرفوا؟ أولا السؤال في الفريضة دون النافلة. مالك
ما 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 بين لا فريضة ولا نافلة.
طيب فهي مطلقة.
نعم.
طيب فهي تشمل الفريضة والنافلة، وهذا هو واقع المسلمين اليوم أنهم يسلمون على الرسول عليه السلام في كل تشهد، سواء كانت أولا فريضة أو كانت نافلة، ثم سواء كان التشهد الأول أو كان التشهد الثاني.
نعم.
ماشي لهون. طيب لما قالوا له فكيف الصلاة عليه، قال لهم قولوا إلى آخره. إذن هنا في فقه في استنباط، حيث كان السلام عليه فهم عليه الصلاة أيضا.
نعم.
فإذا هذا إذا ضم إلى ما سبق ذكره
تقرينة هاي.
يظهر لك الفرق بين الدعاء عند مرور آية رحمة أو آية عذاب، فقلنا هذه خاصة في قيام الليل، لأنه قام الدليل المميز والمفرق بين قيام الليل وبين الصلوات الفريضة، بينما هنا الدليل قام على العكس من ذلك، وهو عموم الصلاة وعموم كل تشهد سواء كان أولا أو آخرا. لعل في ذلك بلاغة وبيانة.
الله يجزيك خير. في سؤال آخر تعدي سأل
الشيخ بالنسبة للذكر الجماعي عن صلاة الصبح. ذكر الجماعي عن صلاة الصبح
مفهوم، ما في ذكر جماعي في الإسلام، وإنما هناك ذكر يشرع فيه رفع الصوت وذكر لا يشرع فيه رفع الصوت. وعامة الأذكار الأصل فيها الإصرار وعدم رفع الصوت، فكل ذكر شرع فالمشروع معه الإصرار إلا ما استثني، مثلا التلبية في الحج والعمرة، هذه التلبية يشرع فيها رفع الصوت، وهذا ثبت في السنة قولا وعملا. أما القول فقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الحج، قال العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، هذا أفضل أعمال الحج بيقول الرسول عليه السلام، والثج هو الذبح. هذا من حيث القول. من حيث الفعل جاء عن الصحابة أنهم لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وأحرموا بالحج عند ذي الحليفة، فكانوا يلبون حتى إذا ما وصلوا إلى مكان اسمه الروحاء بحت أصواتهم. هذا مشروع. في مع كون شرعية رفع الصوت بالتلبية فهو ليس جماعيا، وإنما كل واحد يلبي لا يقرن صوته مع صوت صاحبه، ولا لفظه أو عبارته مع لفظ صاحبه وعبارته، لكن هذا بيصير عمليا، قد يلتقي بعضهم مع بعض أحيانا في الكلمة وقد يفترقون، هذا هو المشروع. أما بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب فأولا هذا الرفع لا يشرع، ثم إن شرع أو بدا لبعضهم أنه مشروع فلا يربط نفسه مع صاحبه، لأن هذا ليس من السنة من جهة، ومن جهة أخرى قد يترتب من وراء الاتحاد في رفع الصوت مفاسد معنوية، لأن الإنسان يختلف طول نفسه عن غيره، فمنهم من نفسه طويل ومنهم من نفسه قصير. ونحن كنا نلاحظ في الشام أن بعضهم على الأقل لما بينتهوا من التهليل الأولى ما بيأخذوا نفس من العجلة تبعهم، فبيوصلوها بالتهليل الثانية. فهل كنا نسمعه أنه بعضهم وصل، فلما وصل عند لا إله الثانية انقطع صوته عند لا إله، فوقع في الإشكال المعنوي حيث كفر لفظا. والكفر اللفظي صحيح أنه لا يخرج صاحبه من الملة، ولكنه لا يجوز أن يتكلم بمثل هذه الكلمة الموهمة للكفر. وكما يقول العلماء ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، كذلك ما يقوم به المنكر فهو منكر، ما يقوم به الحرام فهو حرام. فما الذي أدى إلى هذه الكفرية أن يأخذ النفس عند قوله لا إله؟ هو كونه رابط حاله بصاحبه. طيب صاحبه نفسه طويل، هو نفسه قصير، ما قدر يلحق معه فانقطع عند هذه الكلمة التي لا يجوز الوقوف عندها. باختصار، رفع الصوت في تهليل المغرب والعشاء لا يشرع، وإذا بعض الناس يرون ذلك مشروعا كما يفعلون في البلاد السعودية فما ينبغي أن يمشوا مع بعضهم بصوت واحد، لأن هذا أولا غير وارد، وثانيا يتسبب لتحقيق بعض المفاسد.
حكم صلاة الجماعة يا شيخ والأعذار اللي مبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد؟
هذا سؤال اختلف عن ذاك السؤال.
احنا بدنا نجيبه عام الآن،
ظاهر فكرت يعني
نجيبه عام بعدين نخصص.
معروفة الأعذار التي تسقط صلاة الجماعة، أولا بصورة عامة النساء لا يجب عليهن صلاة الجماعة لقوله عليه السلام وبيوتهن خير لهن. ثانيا من كان مريضا من الرجال الذين يجب عليهم صلاة الجماعة فليس على المريض حرج. ثالثا وأخيرا، إنما تجب صلاة الجماعة على من يسمع الأذان، فمن كان بعيدا من المسجد بحيث لا يسمع الأذان فهو بلا شك الأفضل له أن يصلي مع الجماعة، ولكن لا يكون آثما إذا لم يصلي ما دام أنه لا يسمع الأذان. والآن هذا هو الجواب عن السؤال العام، هات سؤالك الخاص على حسب فلسفتك الخاصة، أنه كان سؤالك خاص ولا صار عام؟ هاي أخذت الجواب.
سؤال خاص. السؤال قائم يا شيخ.
نعم.
السؤال لا يزال قائم.
ما شاء الله، تفضل.
المسجد الآن يسمع صوته يعني من بيت أبو اليمان يسمع صوت مسجد النصر.
أيوة.
إن لم يكن بال.
أي صوت؟
صوت السماعة طبعاً.
وأنت تعني هذا الذي تقوله؟
لا أنا ما أعني.
إذن.
لكن لو وقف إنسان على المسجد وأذن يسمع.
أيوة.
احنا يعني نشوفك في عدة بيوت شيخ بارك الله فيك، يعني سواء قريب المسجد او بعيد المسجد معظم الاوقات بتصلي في البيت.
مين
انت يعني؟
الله يهديك. ايه انت عرفت العلم هذا
يعني من خلال المدة هاي فقط؟ يعني
انا مدة هاي
مدة الشهر هذا يعني.
سبحان الله.
يعني عدة دعوات يعني اسمع انك صليت في بيت المدعو.
لا أنا بقول لك ما بصلي بدون دعوات، ما بصلي الآن في المساجد إلا يوم الجمعة. وما علمت هذا؟
لا ما علمت.
أي أنا بعلمك.
ليش شيخنا؟
وما علمت انه انا اصبحت شيخا كبيرا ومريضا في الرجلين والركب، ما عرفت هذا؟
اطال الله في عمرك.
جزاك الله خير. تعرف وبتحرف كمان؟ سبحان الله.
لا يا شيخ انا يعني سؤالي ما هو خاص فيك، انا اعلم عذرك.
بدي اخذ له عذر لنفسه.
ايه
انا اعني يعني بالذي تستضيف عنده او بمن يعني جالسك او بمن يرافقك.
شوف بعد دوب اللي عملته هالفرصه هي اجتك رحمه. لما وجهت السؤال قبل الافطار ظاهر العقل الباطن تبعك اشتغل، لقيت انه سؤالك الظاهر ما هو وجيه، فجيت ايش عدلته. انا كنت مهيئ انه اعطيك الجواب لو انك ثبت على السؤال، لكن انت انحرفت عن السؤال. اما انا ما راح انحرف عن الجواب، راح اعطيك اياه لانه في فائده. على كل حال انت لما قلت لي في عندك حرج في ترك صلاة الجماعة، مين اللي فرض عليك هذا الحرج؟
من باب يعني
انبئوني بعلم.
انا اعتقد انه واجب، وترك واجب هذا.
مين اللي فرض عليك هذا الحرج؟ مين اللي فرض عليك انك ما تأدي الواجب؟
المرض.
لا ما هو مرض.
هو ليس مريضا.
لا ما هو مرض.
مين اللي فرض عليك؟
بحكم ضيفي، يعني بحكم وجود ضيفي في بيتي.
ايه هذا يسقط عنك صلاة الجماعة؟
لا طبعا.
طيب اذا من اين جاء الحرج ومن اللي فرض عليك الحرج؟
يعني الإنسان ما يترك ضيفه في بيته ويخرج يصلي من هذا الباب. هذا الباب الحرج، يعني الشغلة اجتماعية. يعني
اجتماعي ما. وانت بحثك اجتماعي ولا ديني؟
لا بحث ديني.
اذا الكلمة شو سيدك؟ شو حكم الشرع انك تترك ضيفك في الغرفة وحده؟ هذا اذا كان وحده وما معه غيره، قد يكون له عذر مثلي او ما له عذر مثلك، شو حكم الشرع؟
على نسألك انت، على ما بنجاوب.
شو حكم الشرع انك تتر، راح تعيد علينا القصة الاولى، سؤال اول وسؤال ثاني. السؤال الاول يتعلق بك والثاني ايضا لكن بعبارة اخرى، شو حكم الشرع انك تترك الضيف في البيت وحده وتروح انت تصلي؟ لا خلص اخذ الحرارة الطبيعية. وتروح انت تصلي وتأدي واجبك، شو الحكم؟ طيب ما دام ما فيها شيء ليش ما سويت هذا الشيء؟
انت الحق عليك واجاب زوج واحد،
ليش ما سويت؟ فالحرج اذا او الاشكال اللي انت ذكرته انفا هناك هو نافي من عندك انت. اما ان تكون يعني باختصار مقصر في بقائك مع ضيفك او ما لك مقصر. فاذا كنت مقصر فلا تلوموني ولوموا انفسكم، وان كنت غير مقصر فمن اين جاءك الاشكال؟
وبرضه انا برضه لحد الان يعني الشيء مش واضح عندي انا بصراحه. يعني لو اتاني ضيف على بيتي
اخي انت معلش لما بتقول الشيء واضح، كلمة الشيء واضح؟
لا مو واضح بس
ما بدي اوضح.
بدي اوضح لك صورة من الان، بدي اوضح لك.
انت عم تقول الشيء، بدأت بالغموض وهو الشيء. شو هذا الشيء؟ افصح عنه.
يعني بوقتنا الحاضر يا شيخ، بوقتنا الحاضر الصلاة في بيوتنا اللي احنا بعيدة عن المسجد كذا مسافة.
حطيتك الجواب الله يهديك. اما ان يسمع ان الصوت الطبيعي
بدك تفرق، ما هو
اسمع
الان كله بالسماعات الان، كده تفرق انك بتسمع او ما بتسمع.
اذا على طول يجب انت اول واحد يكفر بما تقول. ما لك مش واضح كلامي؟ اما ان تقول بهذا التفصيل اني انا ما اقول لك اياه، واما انه ما تقول فيه وتقول مهما بلغ الصوت فهو يجب ان يجيب. شو موقفك انت؟
لا طبعا حسب الصوت العادي.
إذا بقى سؤالك كيف نفرق؟ هذا سؤال فقهي؟ ما لكم لا تنطقون؟ الله يهديك يا أخي. أنت سؤالك بقول لك الآن بكل صراحة سؤال تعجيز أعطي بالك، لأنه لما وضح لك الحكم الشرعي رجعت تورد إشكالات على غيرك مو على نفسك، مثل صلاتك في بيتك، وهو كيف بدنا نفرق. هذا أنت بتسأل نفسك بنفسك كيف بدك تفرق. تعرف جواب هذا السؤال؟ أنا بعطيك الجواب، بدك تفرق بالاجتهاد أولا وبتقوى الله ثانيا. بتقول هالصوت اللي بنسمعه من هذا المسجد بمكبر الصوت، يا ترى لو المؤذن أذن بدون مكبر الصوت يسمع ولا لا؟ استفتي قلبك ونفسك المفتون. قلبك أجابك أسمع، إذن حي على الصلاة. قلبك أجابك لا ما أسمع، إذن جاء جوابي السابق، لك الأفضل أن تذهب ولو كان المسجد بعيدا وما تسمع صوته. واضح الجواب؟ جزاك الله خير. تفضل. يا الله يا
الحديث الذي يرويه معاوية رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أن من أهل الكتاب افترقوا على 72 فرقة وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، 72 في النار واحد في الجنة.
72 في النار واحدة
في الجنة، ألا وهي مثل ما أنا عليه وأصحابي. هل الديمقراطية بهذا الزمان أو الأحزاب اللي صارت في بلدنا بتضم هذه الحديث، يعني مش منها يكون من الفرقة هاي فرق 72؟
لا، وإن كانت هي طبعا ليست إسلامية. لكن المقصود بالفرقة أو الفرق المختلفة في الدين، والديمقراطية والشيوعية وإلى آخره، هذه ليست فرق دينية، هذه فرق لا فرق علمية، شو بسموها علمانية. فهذه خارج عن دائرة الإسلام. ما تقول؟ خير. شو مالك مؤمن بالآخرة؟ هذا الحديث نسيته. وضح لك الجواب؟
طبعا هذا الإنسان اللي يكون على الفطرة، أهل السلام وبركاته، يكون على الفطرة من أولادنا مثلا. نقول إحنا الحمد لله بفضل الله ثم فضل لشروات صحينا، صار عندنا وعي ديني إنه هي الطريق، هي النجاة إن شاء الله يكون ناجي إحنا إياك. أما محتمل يجي أولادنا مثلا، يجي يكون عندنا أحزابهم الأردن، حزب مثلا القومية العربية وكذا، يفكر إن هذا الطريق المستقيم مثلا.
منين بيفكر؟ كمان
من الدعوة اللي بدعوها له.
خرجة المسألة.
متأسف
إذا ما كنت في صدده. الله قال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربي ولقائه، فالكفار يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لكن هل نقول عن كفار أنها فرقة من الفرق 73؟ جواب لا. السلام عليكم.